بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط السابع، عليه بقية كتيب الجعالة والاستصناع، تحليل فقهي واقتصادي للدكتور شوقي أحمد دنيا من مطبوعات البنك الإسلامي للتنمية. الوجه الأول يبدأ حالا. شروط عقد الاستصناع: 1- أن يكون محل العقد معلوم الجنس والنوع والصفة والقدر. قال الكاساني: شروط جوازه بيان جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفته، لأنه لا يصير معلوما بدونه. ومعنى ذلك أن يحدد في العقد كل ما يتعلق بالمعقود عليه محل العقد تحديدا واضحا يمنع التنازع. 2- أن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس، والمقصود بهذا الشرط أن يبرم عقد الاستصناع على شيء يدخل في نطاق ومجال تعامل الناس فيه من خلال هذا العقد، وذلك في ضوء العرف والعادات السائدة والتي تختلف من مكان لمكان ومن زمان لزمان. وبعبارة أوضح، أن يكون الاستصناع في سلع يجري فيها التعامل بين الناس من خلال عقد الاستصناع. وقد أوضح ذلك الكاساني في قوله: وأن يكون مما يجري فيه التعامل بين الناس من أواني الحديد والرصاص والنحاس والزجاج والخفاف والنعال ولجم الحديد للدواب ونصول السيوف والسكاكين والقسي والنبل والسلاح كله والطشت والقمقم ونحو ذلك. أما إذا كان العقد على شيء لا يجري بين الناس التعامل فيه استصناعا فهو عند ذلك عقد فاسد، رجوعا إلى الأصل وعملا بالقياس الخالي من معارضة الاستحسان. قال صاحب فتح القدير: ولا يجوز الاستصناع فيما لا تعامل فيه، كما ذكرنا من الثياب والقمصان، إبقاء له على القياس السالم من معارضة الاستحسان بالإجماع. ولكن مع ذلك، أليس من سبيل إلى طلب صنعة في شيء لم تجر العادة باستصناعه؟ قال الفقهاء: هناك سبيل لذلك، هو أن يتم ذلك من خلال عقد السلم وليس من خلال عقد الاستصناع، بحيث يخضع لشروط وأحكام السلم. وسوف تفرد فقرة قادمة للمقارنة بين الاستصناع والسلم على الصناعات. والذي نود التأكيد عليه هنا أن ما يجري التعامل فيه استصناعا أمر يخضع للعادة والعرف، ويختلف من مكان لآخر ومن زمان لآخر، ولا يقاس فيه واقع على آخر. وما لم يجري فيه التعامل في واقع ما قد يكون جاريا فيه في واقع مغاير. والآن كم من دولة أو مؤسسة تطلب من أخرى استصناع الملابس المختلفة بمواصفات معينة؟ 3- عدم ضرب الأجل فيه. اختلف علماء المذهب في هذا الشرط كثيرا، وبداية نرى من المهم أن نحدد مقصودهم بالأجل. فهل هو أي مدة مقبلة، أم هو مدة لها حد أدنى معين؟ يلاحظ أنهم ألحقوا الكلام في الاستصناع على كلامهم عن الأجل في السلم، وفي السلم قالوا في الأجل أقله شهر، وقيل 3 أيام، وقيل نصف يوم، وقيل لا حد له، بل يرجع إلى المتعاقدين، وكل ما يمكن تحصيل المسلم فيه فهو أجل يعقد به. والأول هو رأي جمهور الأحناف. يقول الكاساني: إن الأجل إنما شرط في السلم ترفيها وتيسيرا على المسلم إليه أو على المسلم إليه ليتمكن من الاكتساب في المدة، والشهر مدة معتبرة يمكن فيها الاكتساب فيتحقق معنى الترفيه. فأما ما دون ذلك ففي حد القلة، فكان له حكم الحلول. ومعنى ذلك أن الأجل في السلم أقله شهر، فإن كان أقل من ذلك لا يعتبر أجلا عند جمهور الأحناف. وفي ضوء ذلك نتعرف على كلامهم حول الأجل في الاستصناع. فإذا جاء عقد الاستصناع مطلقا بغير تحديد مدة معينة فهو صحيح بلا خلاف، وإن حددت مدة أقل من شهر فهو أيضا صحيح بلا خلاف. والأجل هنا في الحقيقة للاستعجال لا للاستمهال، وإن حدد له أجل أقله شهر فذهب أبو حنيفة إلى أنه عقد باطل، ويحال العقد إلى عقد السلم تطبق عليه شروط وأحكام السلم. وذهب الصاحبان إلى أن ضرب الأجل وعدم ضربه في الاستصناع سيان، فهو جائز مع الأجل مطلقا ومع عدم الأجل. من أحكام الاستصناع: 1. الجواز واللزوم في الاستصناع. يصنف علماء المذهب عقد الاستصناع ضمن العقود الجائزة وليست اللازمة، على تفصيل في ذلك ذكره صاحب البدائع وغيره. يقول الكاساني: هو عقد غير لازم قبل العمل في الجانبين جميعا بلا خلاف، أما بعد العمل وقبل أن يراه المستصنع فكذلك، حتى كان للصانع أن يبيعه ممن يشاء، لأن العقد ما وقع على عين المعمول بل على مثله في الذمة. فأما إذا أحضره على الصفة المشروطة فقد سقط خيار الصانع وللمستصنع الخيار، لأن الصانع بائع ما لم يره فلا خيار له، وأما المستصنع فمشتري ما لم يره فكان له الخيار. وهناك أقوال أخرى: قيل إذا أحضره ورآه المستصنع فلا خيار لهما جميعا، وقيل لهما جميعا الخيار. ووجه الأول عدم الخيار لهما جميعا أنه لو كان للمستصنع الخيار لا لزم ضرر الصانع، حيث قد أفسد متاعه وقطع جلده وجاء بالعمل على الصفة المشروطة. ووجه الأخير لهما جميعا الخيار أن في الخيار لهما معا دفع الضرر عنهما معا. والصحيح هو ظاهر الرواية، وهو الخيار للمستصنع وعدمه للصانع، لأن عدم إثبات الخيار للمستصنع فيه ضرر بالغ عليه أكبر من الضرر المترتب على عدم الخيار للصانع، حيث لو دفع الثمن مع عدم ملائمة المصنوع له لن يتمكن من بيعه بقيمة مثله، ولا يتعذر ذلك على الصانع لكثرة ممارسته ذلك وانتصابه له، وفي الوقت ذاته لن تندفع حاجة المستصنع بشيء غير ملائم له. وتوضيح هذا القول أن الرأي الفقهي الراجح لدى قدماء المذهب أن عقد الاستصناع عقد جائز للطرفين معا قبل العمل وبعد الفراغ منه طالما لم يره المستصنع، أما بعد رؤية المستصنع له فالجواز للمستصنع وحده، وقيل بعد الرؤية يبقى الخيار لهما جميعا، وقيل بعدها لا خيار لهما جميعا. وذهب بعض المتأخرين إلى أن عقد الاستصناع عقد لازم في حق الطرفين منذ انعقاده، وصارت على ذلك مجلة الأحكام، حيث نص المادة 92 بعد 300 فيها على أنه إذا انعقد الاستصناع فليس لأحد العاقدين الرجوع عنه، وفي حالة ما يجيء المصنوع مخالفا للمواصفات يكون للمستصنع الخيار، ومرجع ذلك أنه بيع والبائع لا خيار له، كما أن في الخيار ضررا على الصانع. وقد فصل القول في هذا الموضوع كاتب معاصر تفصيلا طيبا نتفق معه فيه، حيث بين أن هناك مراحل عدة لعقد الاستصناع لكل مرحلة حكمها من حيث الجواز واللزوم. أولا، مرحلة ما قبل الصنع. جمهور المذهب على أن لكل طرف حق الفسخ، ومن التبريرات في ذلك ما جاء في الموسوعة الفقهية من أن الإلزام في تلك المرحلة مضر للصانع، وفيه حرمان للمستصنع من الاستفادة بخيار الرؤية الذي هو حق مكفول للمشتري لما لم يره، وهذا ما خالفت فيه المجلة حيث ذهبت إلى اللزوم. ثانيا مرحلة ما بعد الصنع وقبل الرؤية. والرأي الراجح في المذهب عدم اللزوم في حق الطرفين، حيث إن العقد في أصله غير لازم، كما أنه لم يقع على عين المصنوع بل على مثله في الذمة. ثالثا مرحلة ما بعد رؤية المستصنع للمصنوع. وفي هذه المرحلة إما أن يكون الصنع حسب المواصفات، وإما أن يكون مخالفا. فإن كان مخالفا فالمستصنع ليس مجبرا على أخذه، ويمكن الاتفاق بينهما على إنقاص الثمن أو الرجوع. وإن كان موافقا للمواصفات فإن جمهور المذهب على إلزام الصانع بتسليم المصنوع، لأنه بائع في النهاية ولا خيار له. وقيل لكل منهما الخيار لما في ذلك من دفع الضرر عن كل منهما، وقيل لا خيار لأي منهما. أما المستصنع ففي إلزامه بأخذ المصنوع وعدمه خلاف، قيل يلزمه ذلك وهذا لرفع الضرر عن الصانع، وقيل لا يلزمه لأنه مشتر لما لم يره فله حق خيار الرؤية. وقد رجح الكاتب المذكور القول بإلزام المستصنع في تلك الحالة دفعا للضرر وتيسيرا على الناس في التعامل بهذه الصيغة، ونحن معه في ذلك. التنازع. إذا كان التنازع في أصل العقد فالقول قول المستصنع بغير يمين، وكذلك في تحديد المواصفات، وهناك من قال بأن القول قول الصانع. تسليم الثمن. عند الأحناف ليس من المهم أن يدفع الثمن عند العقد أو يؤجل، وقد نص على ذلك ابن نجيم في تعريفه للاستصناع، إذ يقول: الاستصناع شرعا أن يقول لصاحب خف أو مكعب أو صفار: اصنع لي خفا طوله كذا وسعته كذا، أو دستا أي برمة تسع كذا ووزنها كذا على هيئة كذا بكذا وكذا. ويعطي الثمن المسمى أولا، يعطي شيئا فيقبل الآخر منه. الاستصناع في المذاهب الفقهية الأخرى. المذهب المالكي. يلاحظ أن المالكية لم يخصصوا للاستصناع عقدا خاصا ولا بابا مستقلا كما فعل الأحناف، لكنهم مع ذلك لم يهملوا تناوله كلية، وإنما اعتبروا صوره إما من باب البيع المطلق وإما ملحقة بصور السلم. وقد كان اهتمام ابن رشد الجد به واضحا، حيث عقد عنوانا باسم السلم في الصناعات. معنى ذلك أن الموضوع كان حاضرا لديهم على اختلاف عصورهم، لكنهم من خلال تكييفهم له أدخلوا بعض صوره في باب البيع، فتأخذ أحكامه شأن بيع أي سلعة، وأدخلوا بعض صوره الأخرى ضمن السلم بحيث تجري عليها أحكامه، وبعض صوره منعوها، أو بمعنى أصح منعها بعضهم. ففي الشرح الصغير: استصناع السيف أو السرج أو الثوب أو الباب ونحو ذلك من حداد أو سروجي أو حائك أو نجار على صفة معلومة وبثمن معلوم جائز، وهو سلم يشترط فيه شروط السلم. وقال الشيخ المدني: لو أعطى الصانع الذي يصنع الآجر أو الجيار ثمن شيء معلوم وأخذ منه حالا أو إلى أجل قريب أو بعيد لجاز ذلك على أنه سلم. ويترتب على اعتبار ذلك من باب السلم أن تطبق عليه أحكام السلم، والتي منها أن السلم مبيع في الذمة وليس معينا، ومعنى ذلك أن يشترط في طلب الصنعة عدم تحديد الصانع في شخص معين، وعدم تحديد مادة خام بعينها على أن يتم منها بذاتها الصنع مثل هذه الأخشاب بذاتها. ومرجع ذلك الابتعاد عن الغرر، إذ قد لا يتحقق ذلك. أما تأجيل تسليم المصنوع أو المسلم فيه بوجه عام ففيه روايتان عن مالك، قيل يشترط التأجيل وقيل لا يشترط. أما الصور التي تلحق بالبيع فهي فيما إذا كان الصانع قد شرع في عملية التصنيع، فجاء شخص وتعاقد معه على إتمام هذا الشيء نظير ثمن معين، فقالوا في مثل ذلك إن هذا يعد بيعا وليس سلما، ويأخذ أحكام البيع، واشترطوا لجوازه أن يكون هناك شروع بالفعل في الصنع وفي إكماله في فترة وجيزة حدودها 15 يوما، أو حددوها 15 يوما، وأن يكون لديه من المادة الخام ما يكفي لإعادة صنعه إذا لم يجي على الصفة المطلوبة. ومن الملاحظ أن الخلاف في تلك الصورة مع الأحناف هو خلاف أقرب ما يكون إلى الشكل دون المضمون، فهم يرونه بيعا لموجود معين، والأحناف يرونه بيعا لموصوف في الذمة. ونحن نعلم أن الصناعات المعاصرة هي عملية مستمرة عادة، كما أن المادة الخام عادة متوفرة في المخازن بكميات تكفي لمدد طويلة، وإذا فالمذهبان على إجازة هذه الصيغة. تفصيل ابن رشد للسلم في الصناعات. سبق أن ذكرنا أن ابن رشد اهتم ربما أكثر من غيره بموضوع طلب الصنعة، فقام بتقسيمه إلى صور عديدة ترجع إلى 4 صور: ألف عدم اشتراط عمل الصانع ولا ما يعمل منه، باء اشتراط عمل الصانع وتعيين ما يعمل منه، جيم اشتراط عمله وعدم تعيين ما يعمل منه، دال عدم اشتراط عمله وتعيين ما يعمل منه. وقال إن الصورة الأولى على حكم السلم، والثانية هي بيع وأجرة في الشيء المبيع، فإن كان يعرف وجه خروج ذلك الشيء من العمل، أو تمكن إعادته للعمل، أو عمل غيره من الشيء المعين منه، فيجوز على أن يشرع في العمل. والثالثة هي أيضا من باب البيع والأجرة في المبيع، تجوز في بعض الحالات. والرابعة لا تجوز لاحتوائها على أصلين متناقضين. المذهب الشافعي. يلاحظ أن الشافعية صاروا على نهج المالكية إلى حد كبير في تناولهم للتعامل بالصناعات، حيث أدرجوها ضمن باب السلم. والمهم لديهم أن تكون المواصفات مضبوطة منعا للغرر والمنازعة. وقد أشار بعض علمائهم إلى جواز السلم في الصناعات بالقالب النمطية لعدم اختلاف مفرداتها، ومعنى ذلك أن الشافعية قد اهتموا بطلب الصناعات لكنهم جعلوه سلما تطبق عليه أحكامه، والتي من أهمها عندهم أن يكون السلم والمسلم فيه مما يجوز فيه النساء، وأن يكون الثمن غير مؤجل أجلا طويلا، أي أن يقبض الثمن في مجلس العقد، ولا يشترطون تأجيل المسلم فيه، بل يرون حلوله جائزا من باب أولى. المذهب الحنبلي. هو كذلك يدخل التعامل في الصناعات في باب السلم، ويرى جواز التعامل في الصناعات أيا كان نوعها طالما يجري فيها الضبط والتحديد، ومثلوا لذلك بالكاغد أي الورق والأواني والثياب. ومعنى جريان أحكام السلم عليها أن يتحقق فيها الشروط التي يرونها في السلم من جواز النساء بين المسلم فيه وبين المسلم فيه والمسلم، وكذلك عدم تأجيل الثمن تأجيلا طويلا، وتحديد المسلم فيه وضرب الأجل. الاستصناع والسلم في الصناعات والإجارة على الصنعة. الاستصناع والإجارة على الصنعة. حقيقة الاستصناع. تختلف ما حقيقة الاستئجار على الصنعة، والمقصود من ذلك غير المقصود من هذا. ومن ثم فالأحكام مختلفة في جملتها، لكنها مع ذلك بينهما اتفاق في بعض الجوانب، واختلاف الحقائق والمهايا لا يقتضي المغايرة في كل شيء. الاستصناع في جوهره بيع، والبيع محله عين وليس منفعة، بينما الاستئجار على الصنعة هو في حقيقته إجارة، والإجارة محلها منفعة وليس عينا. فالذي يستصنع إنما يقصد ويستهدف أن يحصل من الصانع على سلعة معينة يقدمها له الصانع مصنعة إما من قبله أو من قبل غيره. ومعنى ذلك أن ما يقدمه الصانع هنا هو سلعة مصنوعة، بينما الاستئجار على الصنعة يقدم فيه الصانع خدمة فقط، وهذا ما يقصده ويريده المؤجر. أما المادة المصنعة أيا كان نوعها فالذي أحضرها المؤجر، وكل ما قام به المستأجر هو تصنيعها أو تحويلها إلى سلعة مصنعة. إذا نلاحظ أن الصانع في الاستصناع يقدم شيئين مندمجين تماما، هما عين وعمل، أو حسب التعبير الاقتصادي سلعة وخدمة. أما في الإجارة فلا يقدم إلا عملا أو خدمة أو منفعة. ونظرا لذلك كانت أحكامهما في الجملة مختلفة، فالاستصناع تبعا لرأي جمهور الأحناف عقد جائز، بينما الإجارة على الصنعة عقد لازم. على أن يلاحظ أن الاستصناع عند بقية المذاهب، وحيث إنه من باب البيع المطلق أو من باب السلم، هو عقد لازم. قال السرخسي: إذا أسلم حديدا إلى حداد ليصنعه إناء مسمى بأجر مسمى فهو جائز ولا خيار فيه، إذا كان مثل ما سمى، لأن ثبوت الخيار للفسخ ليعود إليه رأس ماله، فيندفع الضرر بذلك، وذلك لا يتأتى هنا، فإنه بعد اتصال عمله بالحديد لا وجه لفسخ العقد فيه. وفصل ذلك الكاساني بقوله: إن أسلم إلى حداد حديدا ليعمل له إناء معلوما بأجر معلوم، أو جلدا إلى خفاف ليعمل له خفا معلوما بأجر معلوم، فذلك جائز لا خيار فيه، لأن هذا ليس باستصناع بل هو استئجار، فكان بأجر معلوم فكان جائزا، فإن عمل كما أمر استحق الأجر، وإن فسد فله أن يضمنه حديدا مثله، لأنه لما أفسده فكأنه أخذ حديدا واتخذ منه آنية من غير إذن، والإناء للصانع، لأن المضمونات تملك بالضمان. ولما كان العمل في الاستصناع غير منفك عن المال فقد أشبه الإجارة التي كل محلها العمل، ومن ثم أخذ حكما واحدا من أحكامه، وهو بطلانه بموت أحد طرفيه. الاستصناع والسلم بالصناعات. في ضوء ما سبق عرضه لمواقف المذاهب الفقهية من طلب سلعة مصنوعة، وجدنا أن بعضها اعتبر ذلك صيغة مستقلة عن غيرها، قائمة بذاتها لها أحكامها ولها عنوانها هو الاستصناع، ووجدنا بعضها الآخر اعتبر ذلك صورة من صور البيع العادي أو من صور السلم، ومن ثم فلم يطلق عليها اسما خاصا ولا معاملة مستقلة، ولكنهم جعلوها داخلة تحت اسم السلم، ومع ذلك فقد ميزوها اسميا إلى حد ما، حيث نصوا على لفظة الصناعة السلم في الصناعات. وليس الأمر هنا مجرد خلاف شكلي أو منهجي، بل هو خلاف في المضمون والآثار، حيث لكل عقد طبيعته المميزة وأحكامه الخاصة. فعقد الاستصناع عند الأحناف غير عقد السلم عندهم في طبيعته وأحكامه، وهو كذلك غير عقد السلم عند غيرهم من حيث المبدأ والأصل، لكنه مع ذلك وجدنا باستعراض المذاهب غير الحنفية في السلم في الصناعات لم نجدها تختلف كثيرا عن عقد الاستصناع عند الأحناف، فالمحل فيهما معا مبيع موصوف في الذمة وليس معينا، وتأجيل تسليم المصنوع فيهما معا غير مختلف اختلافا جذريا، حيث وجدنا من الأحناف من لا يرى ضرورة ذلك، وكذلك الحال عند الشافعية وعند بعض المالكية. وقد يكون الخلاف الواضح في تسليم الثمن، فهو في السلم يجب تعجيله، بينما في الاستصناع يجوز تعجيله وتأجيله. وقبل أن ننهي القول في هذه المسألة، تجدر الإشارة إلى مسألة أخرى قد تكون لها أهميتها الكبيرة في موضوعنا، سواء كيف على أنه استصناع أم على أنه سلم في الصناعات، وهي مدى إمكانية أن يكون الثمن غير نقد بل أصل من الأصول العينية مثل الأخشاب أو المعادن أو الأقطان إلى آخره؟ ما مدى جواز أن يقدم المستصنع للصانع مادة من هذه المواد على أنها ثمن في الاستصناع؟ من الواضح أن التخريج القريب لها أنها إجارة على الصنعة، حيث يقدم المستصنع أو المؤجر المادة الخامة ليقوم الصانع بتصنيعها، ومن ثم فتدخل في باب الإجارة على الصناعات، ومع ذلك فيمكن التعامل فيها على أنها استصناع أو سلم في الصناعات وتجري عليها أحكامها. والأمر هنا مغاير، فليس المقصود من تقديمها هنا أنها مادة خام مملوكة للمستصنع أو المؤجر ليقوم الصانع بتصنيعها بعينها للمستصنع نظير أجرة ما، بل المقصود أن المستصنع يريد سلعا مصنعة من الصانع، ولكنه بدلا من أن يدفع له الثمن نقدا يدفعه أصولا عينية مواد يستخدمها الصانع كخامات في المصنوعات التي يضعها. وقد لا تكون هذه المادة بالذات داخلة في السلعة التي يقصد المستصنع الحصول عليها من الصانع، مثلا شركة لصناعة الأثاث وشركة أخرى لصناعة مواد الأثاث مثل الغرة أو المسمار، هل يجوز أن تستصنع الشركة الثانية لدى الشركة الأولى على أن تدفع لها الثمن مواد من التي تنتجها؟ إن الأمر بهذا التكييف يرجع فيه إلى باب ربا البيوع، وإذا فيمكن القول إنها تجوز طالما سلمت من ربا الفضل وربا النسيئة، ومناط ورود أي منهما يختلف من مذهب لآخر تبعا لاختلافهم في علة ربا البيوع. هذا ومما تجدر ملاحظته أن الكثير من المذاهب تناولت تلك المسائل أو قريبا منها في باب السلم، وذلك بمعرض الحديث عن اشتراط جواز النساء بين المسلم فيه والسلم، وهو مبسوط في موضعه، مما لا يدعون إلى تكراره هنا مفصلا. ويكفي أن نقول فيه إن الفقهاء اتفقوا على أنه لا يجوز النساء في الصنف الواحد من الأموال الربوية، والأموال الربوية عند جمهور الفقهاء ما عدا الظاهرية تشمل المنصوص عليها في الحديث، والمقيسة عليها في ضوء تحديد كل مذهب لعلة الربا. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الصنف الواحد معياره مختلف لدى الفقهاء، فهل هو اتفاق المنفعة أم الكيل أم الوزن مع الجنس أم الطعم مع الجنس، خلاف بين الفقهاء، ولهم كلام مطول في مدى كون الصنعة تخرج الشيء عن جنسه، والتعرض لهذه الجزئيات ليس من مقصود بحثنا. المبحث الرابع: اقتصاديات الاستصناع. الأهمية الاقتصادية للاستصناع. أهمية المنتجات الصناعية في الحياة عامة والحياة الاقتصادية خاصة في غير حاجة إلى توضيح وتعريف، ويكفي أن نعرف أنه لا يخلو بيت في أي مكان من العديد من تلك المنتجات. ومن الواضح أن الكثير من تلك المنتجات يحصل عليها الأفراد من خلال المعروض الفعلي منها، وبالمثل فإن العديد من الصفقات الصناعية الضخمة إنما تتم من خلال طلبيات خاصة تتقدم بها الشركات والمؤسسات والحكومات، وذلك حرصا على توفير متطلبات خاصة في تلك المصنوعات. وإذا فإن هذا النمط من التعامل يكتسب أهميته في الحياة الاقتصادية من ضخامة هذه الصفقات وتكررها، مما يعني أنها تشبع حاجة متزايدة لدى كل من الطرفين الصانع والمستصنع، ومن ثم لدى كل الأفراد والقطاعات في المجتمع. ولا يخفى على مطلع على حركة النشاط الاقتصادي أن كل الوحدات الاقتصادية الإنتاجية لها ببعضها وثوق صلة وارتباط من جهة، ومن جهة ثانية فإن من أهم مقومات نجاحها بل وقيامها أصلا تأمين التمويل اللازم له، سواء فيما يتعلق برأس المال الثابت أو برأس المال العامل. ومن جهة ثالثة فإن تأمين سوق فعالة لتصريف منتجاتها هو الآخر من أهم مقومات قيامها واستمرارها. ويمكن لصيغة الاستصناع أن تسهم بشكل كبير في تحقيق وتوفير هذه الضمانات لكل من الصانع والمستصنع، وكذلك صيغة السلم في الصناعات. ونظرا لما هنالك من مميزات وخصائص لكل صيغة فإنهما معا يتكاملان في إشباع الحاجات المتنوعة. إن هاتين الصيغتين تؤمنان للصانع تمويلا لرأس ماله العامل على اختلاف مفرداته، كما تؤمنان له في الوقت نفسه طلبا مستقرا معروفا سلفا لمنتجاته، مما ينعكس على حجم أعماله وعمالته، كما أنهما في الوقت نفسه تحققان للمستصنع عرضا مضمونا لما يريده ويطلبه، أو بعبارة أخرى توفران له ما هو في حاجة إليه من منتجات قد تكون نهائية وقد تكون وسيطة يمارس عليها بنفسه أو يبيعها لمن يمارس عليها عمليات الصنع النهائية. فإذا ما أضفنا إلى ذلك ما هناك من إمكانية في ظل ضوابط معينة لجعل الثمن مالا عينيا وليس نقديا، فإنه يتضح بجلاء مدى ما يمكن أن يكون لهذه الصيغ من أهمية في الحياة الاقتصادية. وتتزايد الأهمية إذا ما أخذنا في الحسبان أيضا مشروعية ألا يكون الطرف الثاني الصانع هو المتولي بالفعل لعملية الصنع، بل يمكن أن يعهد بذلك إلى غيره، مما يعني إسهام تلك الصيغ في تقوية الروابط بين الوحدات الإنتاجية وتيسير سبلها، أي أنها يمكن أن تولد ما يمكن أن نطلق عليه العلاقات الاقتصادية المتعددة الأطراف. ومن الواضح أنه قد تنجز تلك العمليات بطريق مباشر بين الوحدات الإنتاجية وبعضها البعض مباشرة دون توصيت أي طرف ثالث، كما يمكن أن يكون للبنك دور في ذلك كوسيط أو طرف أصيل، كما يتضح من الفقرة التالية: استخدام البنك لعقد الاستصناع. معروف أن البنك مهمته الأصلية تجميع وتعبئة الإيداعات المختلفة ثم توظيفها بما يحقق عائدا ملائما للمودعين في المجالات المشروعة، وذلك من خلال تمويل المؤسسات والشركات، بمعنى أنه يسهم بدور أساسي في عملية التمويل والاستثمار في المجتمع. وكثير من أعماله ما يقع في نطاق القطاع الصناعي، وخاصة أن مفهوم الصناعة اليوم يتزايد ويتسع بصفة مستمرة، بحيث باتت معظم الأنشطة الاقتصادية هي أنشطة صناعية. البنك باعتباره مستصنعا، يمكن أن يكون البنك مستصنعا أي طالبا لمنتجات صناعية ذات مواصفات خاصة، وقد يمارس البنك هذه المهمة ممولا لها من ماله الخاص أو من أموال المودعين الاستثمارية، أو يكون في ذلك وكيلا لجهة أخرى من خلال عمولة معينة. وقد تصبح هذه المصنعات ملكا للبنك يتصرف فيها بالصيغ المتاحة له من بيع أو تأجير أو مشاركة إلى آخره. ومن الملاحظ أن البنك في هذه الحالة يمارس عملية تمويل لتلك المؤسسات والشركات والحكومات التي تدخل معه كصانعة أو طالبة لتلك المصنوعات. البنك باعتباره صانعا، كما يمكن للبنك أن يمثل الصانع أو العامل في عقد الاستصناع بأن تطلب منه بعض الشركات والمؤسسات أو الحكومة منتجات صناعية معينة، فيقوم هو ومن خلال ما يمتلكه من شركات ومصانع بإنتاج تلك المصنوعات، أو يقوم بالتعاقد مع غيره على صنع تلك المصنوعات. وسواء أكان هذا أم ذاك فإنه يمارس عملية التمويل وتوظيف ما لديه من أموال. ولعل من أهم ما قد يثار من مشكلات وصعوبات هنا ما يرجع إلى طبيعة عقد الاستصناع، من حيث إنه عقد جائز ومع ذلك فإن الرأي الفقهي الذي يذهب إلى كونه عقدا لازما يفسح المجال أمام البنك للتعامل في ظل ما يراه من أوضاع محققة لمصالحه. وقد يكون من المفيد إثارة مدى إمكانية استخدام صيغة بيع المرابحة للآمر بالشراء هنا، فهل يمكن أن يعقد استصناع ينتهي ببيع مرابحة؟ أما عن مشروعية بيع المرابحة للآمر بالشراء فقد استقر الرأي الشرعي المعاصر على جواز ذلك بضوابط معينة، وهذا ليس مجال بحثه. وأما عن كيفيته فالذي يعنينا هو ما تناوله الفقهاء مما يدخل في رأس المال وما لا يدخل، وما يحسب له ربح وما لا يحسب له ربح. ومن خلال ما قدموه يمكن ملاحظة أن هذه الصيغة قد ترد على سلع أو قد ترد على سلع مصنعة أو قام البائع بتصنيعها، حيث إنهم قالوا يدخل فيه الخياطة والصبغ مما يعني وجود تصنيع ما. وإذا فإن للبنك أن يقوم ببيع ما قام بتصنيعه سواء بنفسه أو من خلال الغير بيع مرابحة، وهذا شيء لا أرى في جوازه حرجا حتى ولو كان قد صنعه لجهة معينة، طالما أنها لم تره بناء على أنه عقد جائز قبل الرؤية، ويمكن أن يتم ذلك لنفس الجهة الطالبة للصنع وذلك بالاتفاق معها على أن يكون الثمن هو بالضبط التكلفة الفعلية، ثم يزاد عليها نسبة معينة منها على أنها ربح له، وموضوع دفع الثمن يخضع للاتفاق، فقد يدفع كاملا وقد يؤجل كاملا وقد يقسط. ملحق الجعالة والاستصناع في الدراسات المعاصرة. ملاحظة مبدئية: لاحظ الباحث أن الدراسات المعاصرة في الجعالة والاستصناع ليست على الوجه المطلوب، أو بعبارة أدق فإن الجعالة والاستصناع لم تنل الاهتمام الكافي والرعاية العلمية المطلوبة من الباحثين والدارسين. ففي حدود علمي وما اطلعت عليه ليست هناك رسائل علمية مخصصة في أي منهما على كثرة الرسائل في العقود الفقهية الأخرى، اللهم باستثناء رسالة في الجعالة وأخرى في الاستصناع. كذلك يلاحظ عدم وجود أبحاث أو دراسات مستقلة مخصصة لمعالجة وتناول أي منهما، وكل ما قدم معاصرا باستثناء الرسالتين المشار إليهما فيما اطلعت عليه إن هو إلا تناول جزئي ضمن مؤلف عام عرض فيه المؤلف لكل منهما على أنها مسألة جزئية من مسائل مؤلفة. يضاف إلى ذلك عدم وجود كتابات معاصرة في حدود علمي تركز على أبعادهما الاقتصادية والتمويلية، مبرزة مجالات كل منهما وميزات استخدامه والعقبات التي تقف في الطريق. هذه ظاهرة فكرية قائمة، أما تفسيرها فقد يرجع إلى الموقف الفكري السابق للفقهاء القدامى، حيث عنايتهم بهما كانت محدودة والمعاصرون مقلدون حتى في المناهج مع اختلاف الظروف. وقد يرجع إلى ما قد يبدو من تواضع إمكانات هذين العقدين بجوار العقود المشابهة الأخرى، وقد يرجع إلى غير ذلك، وقد تكون هناك دراسات فيهما لكن الوقت المحدود ورداءة طرق توصيل المعلومات بين العالم الإسلامي قد حالت دون معرفتنا بها. ومهما يكن من أمر فقد يكون من المفيد جزئيا أن نعرض هنا لعناوين بعض الدراسات المعاصرة التي تناولت أيا منهما، مع الإشارة الكلية إلى أهم ما تناولته فيهما كلما أمكن ذلك. ألف الجعالة. واحد: الجعالة وأحكامها في الشريعة والقانون، وهي رسالة للدكتوراه وتعتبر أهم وأوفى دراسة معاصرة في الموضوع فيما اطلعت عليه، وقد رجع الباحث إليها كثيرا في هذا البحث، وقد تناولت الأبعاد المختلفة لهذا العقد في مختلف المذاهب بما فيها الظاهرية والشيعة، وكذلك القانون الوضعي ومع ذلك فقد جاءت تعليقاتها على البعد الاقتصادي مجرد إشارات سريعة. 2- الفقه الإسلامي وأدلته، وهو مرجع فقهي للدكتور وهب الزحيلي، وقد تناول فيه ضمن ما تناول عقد الجعالة مستعرضا في ذلك أحكامها من خلال المذاهب الأربعة. 3- مختصر أحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف رحمه الله، ولم أتمكن من الاطلاع عليه. ب- عقد الاستصناع. 1- عقد الاستصناع دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة من الأستاذ كاسب عبد الكريم البدران، وتعتبر هذه الرسالة هي الدراسة الوحيدة التي خصصت لدراسة عقد الاستصناع من جوانبه الفقهية والقانونية، لكنها لم تتناول الجوانب الاقتصادية. 2- الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهب الزحيلي، وقد تناول فيه بشكل مجمل عقد الاستصناع. 3- أحكام عقد التأمين للشيخ عبد الله بن زيد، وقد تناول فيه عقد الاستصناع، ولم أطلع على هذا المؤلف، لكن الباحث كاسب عبد الكريم أشار إليه أكثر من مرة، ويبدو أن للشيخ عبد الله بعض وجهات النظر حيال بعض مسائل الاستصناع والتي لم يوافق عليها الأستاذ كاسب، ومن ذلك قوله بدخوله في قطاع المباني مع أن الفقهاء منعوا ذلك لما فيه من نفع المستصنع لو ترك الصانع تكملة العمل، ولاضطرار الصانع إلى هدم ما بناه، حيث الفرض أن الأرض ملك المستصنع. 4- مختصر أحكام المعاملات الشرعية للشيخ علي الخفيف، وقد تناول فيه ضمن ما تناول عقد الاستصناع. 5- العرف والعادة للدكتور الشيخ أحمد أبو سنة، وقد تناول فيه جزئيا عقد الاستصناع كما أشار إلى ذلك كاسب البدران في رسالته. 6- المدخل الفقهي العام للدكتور الشيخ مصطفى الزرقاء، تناول فيه عقد الاستصناع من زاوية معينة هي اللزوم وعدم اللزوم، وذهب إلى أنه عقد جائز طبقا للراجح في المذهب. 7- موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، وقد تناولت عقد الاستصناع مجملة آراء المذاهب الفقهية حيالة. 8- وأخيرا المساعي العلمية والعملية للبنوك الإسلامية في جزئها 5، تناولت الاستصناع على أنه شكل من أشكال الاستثمار الإسلامي التي يمكن تطبيقها في البنك الإسلامي، لكنها اقتصرت في تناوله على الجانب الفقهي المحض، مستعرضة بعض أحكامه الفقهية دون أن تبحث إمكانياته الاقتصادية والتمويلية وما له من مميزات وإيجابيات وما يعترضه من عقبات وصعوبات. بهذا ينتهي كتيب الجعالة والاستصناع للدكتور شوقي أحمد دنيا ضمن سلسلة مطبوعات البنك الإسلامي للتنمية، وبه أيضا ينتهي الوجه الأول.